بسم الله الرحمن الرحيم. قال فائدة: قال ابن الصلاح: قد تقع العلة في إسناد الحديث وهو الأكثر، وقد تقع في متنه. مثال المعلل في السند: حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وإن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة. رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم وغيرهم. قال الحاكم: إنما يروى أو إنما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي مرسلا. وأسند ووصل: إن لكل أمة ووصل إن لكل أمة أمينة، وأبو عبيدة أمين هذه الأمة. هكذا رواه البصريون الحفاظ عن خالد الحذاء وعاصم جميعا، فأسقط المرسل من الحديث، وخرج المتصل بذكر أبي عبيدة في الصحيحين. الحديث لكل أمة أمينة في الصحيحين، من هذا الطريق ضعيف لكنه في الصحيحين، وبقية الحديث مرسل عن أبي قلابة. هذه علة في السند أو في المتن؟ علة في السند، لأن بعضهم وهم فرواه مرفوعا، والصواب أنه مرسل عن أبي قلابة، أنه مرسل عن أبي قلابة. قال: مثال معلل المتن، ومعلل السند كثير جدا. هذا مثال. مثال معلل المتن: مثلوا له بحديث أنس المصرح فيه بنفي قراءة البسملة في الصلاة، كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهو في صحيح مسلم، فقد أعله قوم حيث رأوا الأكثرين. قالوا: يستفتحون بالحمد لله رب العالمين بدون تعرض للبسملة. وقالوا: إن الراوي فهم من قوله كانوا يفتتحون بالحمد أنهم كانوا لا يبسملون، فرواه على ما فهم وأخطأ، لأن معناها أن السورة التي كانوا يفتتحون بها الفاتحة. طيب، ما معنى هذه العلة؟ هذه العلة يقولون الراوي وهم، الحديث ليس فيه لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، فيه لا يستفتحون، وفي بعضها لا يجهرون، فهو لما قال لا يستفتحون فهم الراوي أنهم لا يقرؤونها سرا ولا جهرا، فقال لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. هذه علة في المتن. طيب، لكن هل هذه العلة متفق عليها؟ لا، إنما هذا مجرد مثال، ولكن هذا التعليل قد دفعه جماعة من أهل العلم، والله أعلم. ومن أحسن من تكلم على هذا السيوطي في التدريب، وشيخنا رحمه الله في رياض الجنة. قال فائدة: قال البلقيني رحمه الله: وأجل كتاب في العلل كتاب الحافظ بن المديني، وكذلك كتاب بن أبي حاتم، وكتاب العلل الخلال، وأجمعها كتاب الحافظ الدارقطني. انتهت، أي من تعليق البلقيني على المقدمة. قال السيوطي: وقد صنف شيخ الإسلام فيه الزهر المطلول في الخبر المعلول. ومن هذه الكتب مثلا السلسلة الضعيفة للعلامة الألباني، من هذا الباب، باب الحديث المعلول، وهو كتاب عظيم واسع جدا، أوسع من كثير من هذا الكتب، إلا أنه لم يختص بالحديث الذي فيه العلل الخفية، وهو مطبوع في 20 مجلدا. قال المدرج: فإن يكن غير في السياق فمدرج الإسناد باتفاق، أو أدمج الموقوف بالمرفوع فمدرج المتن لدى الجميع. قال المدرج: اسم مفعول من أدركت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه وضمنته إياه، واصطلاحا هو الحديث الذي فيه زيادة ليست منه في السند أو المتن. الحديث المدرج الحديث الذي فيه زيادة ليست منه، يعني أدخلت، وسواء كانت هذه الزيادة في متنه أو في إسناده. فمدرج الإسناد أقسام. طبعا هذه الأقسام نحن نقلناها في البيقونية، قلنا في الطبعة الجديدة تحذف لأن فيها تطويل، فيها تصعيب على المبتدي، لكن لا بأس هنا أن تذكر، هي مذكورة في النزهة باختصار. الإسناد أنواع، مدرج الإسناد أنواع، ولا بأس أنه يمثل مثلا بمثال أو مثالين ويمشي، ليس بالضرورة أن يذكر هذه الأمثلة كلها، فإنها كما سمعت تثقل على الطالب. الأول: أن يروي الحديث جماعة بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد، ولا يبين الاختلاف. يعني ثلاثة رواه مثلا رووا حديث وكل راو له لفظ معين أو طريقة معينة في الإسناد، فهذا رواه مرسلا وهذا رواه متصلا، أو هذا رواه بهذا اللفظ وذاك زاد كلمة، فيأتي من بعدهم فيروي الحديث عن الثلاثة، حدثني فلان وفلان وفلان، ثم يسرده بسند، ثم يذكر لفظا واحدا ولا يبين أن هذا لفظ فلان وليس فيه لفظ فلان. هذا يسمى من إدراج الإسناد، فيكون أدرج رواية فلان على رواية فلان. قال ولا يبين الاختلاف، ولو بين الاختلاف كما يصنعه مسلم لم يكن من مدرج الإسناد في شيء. ولهذا تجدهم يقول مسلم في صحيحة حدثني فلان وفلان وفلان، ثم يقول وفي رواية فلان زيادة كذا، خلاص هنا بين. ومثاله ما رواه الترمذي من طريق ابن مهدي عن الثوري عن واصل الأحدب ومنصور والأعمش. الرواه منهم ثلاثة، واصل منصور الأعمش، عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ هذا الحديث ما حاله؟ الحديث متفق عليه من طرق أخرى الحديث، فإن رواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش، فإن واصلا يرويه عن أبي وائل عن ابن مسعود، يعني يسقط عمرو بن شرحبيل مباشرة، لا يذكر فيه عمرو بن شرحبيل كما رواه شعبة وغيره، وأدرج رواية واصل سفيان الثوري، يعني الذي يأتي ويقول حدثنا واصل ومنصور والأعمش ثم يذكر عمرو بن شرحبيل معناه أنه إيش عمل؟ أدخل رواية الذي ما فيه عمرو على رواية الذي عنده عمرو، أدخل سند على سند. طيب هل يضر بصحة الحديث هذا؟ قد يضر وقد لا يضر، لكن في مثل هذه الحالة الآن هنا لا يضر، لأن الحديث متفق عليه. الثاني أن يكون المتن عن راو إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول، يكون هذا التلميذ أخذ حديثا من طريقين، جزء من الحديث عن طريق وجزء من الحديث من طريق أخرى، فلا يصلح أن تأتي أنت أو يأتي من بعده فيروي الحديث هذا باللفظين عن هذا الشيخ من طريق واحدة. لماذا؟ لأنه يتبين إيش؟ أنه أدرج الرواية الأخرى على هذه الرواية. مثاله حديث من طريق زائدة وشريك وابن عيينة كلهم عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب. فهذا الجملة مدرجة على عاصم بهذا الإسناد، لأنها من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل، والسند الأول إيش فيه؟ عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر. وإنما الذي بالسند الأول هي قوله صليت خلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا سلموا يشيرون بأيديهم كأنها أذناب خيل شهب، يعني معناه إن لم يحصل تفصيل وتجمع أكثر من سند بطريق واحدة بدون تفصيل هذا يسمى إدراج، يعني الراوي له متنان أو له حديث بلفظين، هو روى الحديث كله، روى اللفظ الأول والثاني، لكن روايته الأول من سند وروايته الثاني من سند، فيأتي من بعده فيروي هذا المتن كله بسند واحد عن ذلك الشيخ، فيكون أدخل روايته الأولى على الثانية. قال ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة. مثال حديث العرانيين الذي جاء من طريق إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألبانها وأبوالها، فإن لفظة وأبوالها إنما سمعها حميد عن قتادة عن أنس كما بينه محمد بن أبي عدي وجماعة، فرواية إسماعيل فيها إدراج. الحديث ما حاله؟ صحيح الحديث في الصحيح، لكن ما هو الإشكال؟ الإشكال أن هذا المتن رواه حميد عن أنس، رواه حميد أو ما رواه حميد؟ رواه حميد، كل اللفظ رواه حميد، لكن رواه عن أنس الألفاظ كلها إلا القول إيش وأبوالها، هذا الزيادة ما سمعها حميد من أنس، سمعها من قتادة عن أنس، هو من حديثه لكنه بإسنادين، جزء سمعه من شيخه وجزء سمعه من زميله عن شيخه، فيأتي الذي بعده ويرويه عنه بسند واحد ولا يبين. إسماعيل بن جعفر الآن روى الحديث كاملا فيظن الظان أن حميد سمع هذا كله من أنس، وحميد ما سمع الكل من أنس، سمع أكثر الحديث إلا قوله وأبوالها، سمعها ممن؟ من قتادة. إذن إسماعيل أدرج رواية قتادة في حديث حميد عن أنس. قال الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول. يعني الراوي له حديثان متنان مختلفان، فيأتي تلميذه أو من بعده فيخلط بين المتنين بإسناد واحد، يخلط بين المتنين بإسناد واحد عن هذا الشيخ، وهذا الشيخ لم يسمع هذا الحديث بطريق واحدة، سمعه من طريقين. ومثال حديث سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. الحديث صحيح في الصحيح. قوله ولا تنافسوا أدرجها سعيد بن أبي مريم من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. انظر الآن هنا مالك عن الزهري عن أنس، وذاك مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. كلمة تنافسوا في حديث أبي هريرة ليست في حديث أنس، فجاء سعيد وأدرجها في حديث أنس، وإن كانت هي من رواية مالك لكن مالك رواها بسند غير السند الذي روا به أصل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا الحديث. وكلا الحديثين متفق عليه من طريق مالك وليس في الأول، ولا تنافسوا وهي في الثاني. الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، يعني يتوقف عن التحديث ثم يذكر كلاما جانبيا ما له علاقة بالسند، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. يعني صاحب الغفلة أو الذي ينعس أو الساهي ما ينتبه أن المحدث الآن معه كلام جانبي، يظن أن هذا تكملة للحديث، فإذا خرج قال حدثنا الشيخ كذا وكذا وكذا، قالوا لا يا أخي هذا الكلام ما هو من الحديث، فهو يدريه في الحديث. فمثاله ما رواه ابن ماجه عن إسماعيل الطلحي عن ثابت بن موسى العابد الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا: من كثر الصلاة وبالليل حسن وجهه بالنهار. هذا له قصة. قال الحاكم: دخل ثابت، وهو ثابت بن موسى العابد الطلحي، ثابت بن موسى العابد ما هو الطلحي، الزاهد هذا، دخل على شريك، كان شريك يحدث الطلاب، وهذا دخل من الباب وهو يملي ويقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت. لماذا سكت الشريك؟ من أجل الطلاب يكتبون، توقف ساكت، هو وقف عند إيش؟ عند قوله رسول الله. فلما دخل ثابت ورآه من الباب ورأى على وجهه العبادة وسكت ليكتب المستملي، فلما نظر إلى ثابت قال: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ماذا يعني؟ يعني هذا الذي دخل من الباب ما له علاقة بالحديث. ثابت سمع السند ثم سمع هذه الفقرة فظن أن هذا هو الحديث. قال: وقصد بذلك ثابت لزهده وورعه، فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد فكان يحدث به، كان يحدث ويقول: حدثنا شريك قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن رسول الله أنه قال: من كثر الصلاة بالليل حسن وجهه بالنهار. هذا مدرج، وبعضهم يجعله من باب الموضوع، هذا يجعله بعضهم من باب الموضوع. طيب كفينا مدرج الإسناد بارك الله فيكم. طبعا مدرج الإسناد قد يكون في مثل هذا المثال يقال له مدرج لكن المتن صحيح، لا يلزم أن يكون المتن، لا يلزم أن يكون المتن ضعيفا، قد يكون المتن صحيح وإنما فيه إدراج من هذه الحيثية، وقد يكون الإدراج أيضا يضر بصحة الحديث.